التاسع معاملته صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته ومداراته للناس على مختلف طبقاتهم تأليفا لهم واستمالتهم نحو الحق الذي جاء به بتلطيف الحال ولين المقال، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. رواه البيهقي والبزار، وسنده ضعيف كما في فيض القدير وشرح المواهب، وعزاه في فتح الباري إلى البزار بلفظ: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس. وتعقبه السخاوي بأن لفظ البزار التودد إلى الناس، انتهى كما في شرح المواهب. وكان يداري السفهاء والحمقى ليكف من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، بالواو وفي رواية بأو، وهو شك من الراوي حينئذ. فلما جلس تطلق، قال في الفتح: أي أبدى له طلاقة، وفي رواية: بش، انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، وفي رواية: فلما دخل ألان له الكلام. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية: اتقاء فحشه، أي لأجل اتقاء قبح قوله وفعله. فلما دخل هذا الرجل وكان يقال له الأحمق، أي فاسد العقل، لم يقابله صلى الله عليه وسلم بغلظة وفحش، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المداراة. ولذا قال العلماء: هذا الحديث أصل في المداراة، وفرقوا بين المداراة المطلوبة وبين المداهنة المذمومة. أن المداراة هي بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا أو الدين، أو صلاح الدنيا والدين معا، ومن ذلك البذل لين الكلام، وترك الإغلاظ في القول، والرفق بالجاهل في التعليم، والرفق بالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه ما لم يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطمة حتى يرتدع عما هو فيه. انظر شرح المواهب. قال الإمام القسطلاني: وهي مباحة وربما استحسنت. قال الحافظ الزرقاني: وربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة. وللديلمي في الفردوس عن عائشة مرفوعا: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. ولابن عدي والطبراني عن جابر مرفوعا: مداراة الناس صدقة، انتهى. كلا الحديثين فيه ضعف كما في شرح المناوي. وأما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا، وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ودوا لو تدهن فيدهنون. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يداري ولا يداهن. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. الحديث رواه الترمذي وغيره، ويأتي بتمامه. خامسا: ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وأرجحيته سعة علومه صلى الله عليه وسلم، فقد أفاض الله تعالى عليه العلوم العظمى والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات، وصدقه بالمعجزات، وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم إلا به، ولا يقدر لتحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل، ألا وهو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المناسبة أن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضايا والأوامر والإرشادات والتعليمات والجزئيات والكليات هي أماني العقلاء والحكماء وغايات أهل النظر والفكر، كما أعلن ذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إليه واعترف له بذلك المنذر كما تقدم. ويتضح لك ذلك من وجوه: الوجه الأول إن موضع التكاليف الشرعية هو العقل، حتى إذا فقد العقل ارتفع التكليف، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم أوامر التكليف. فلو جاءت الأوامر الشرعية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تقتضيه العقول السليمة لكان لزوم التكليف بها على العقلاء في غير موضعه. الوجه الثاني: لو كانت أوامره ومناهيه وقضاياه غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق، لأنه تكليف بالتصديق بما لا يصدقه العقل. الوجه الثالث: لو كان فيما جاء به صلى الله عليه وسلم مناقضة للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه بذلك، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يفترون عليه وعلى شريعته، فتارة يقولون ساحر، وتارة مجنون، وتارة يكذبونه، كما أنهم كانوا يقولون في القرآن سحر وشعر وغير ذلك من كلامهم المتناقض، فإن السحر والشعر كيف يتفق مع الجنون؟ فلو كانت قضاياه صلى الله عليه وسلم غير معقولة لكان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل أو مخالف للعقول ونحو ذلك، ولما صدر منهم ذلك التناقض في قولهم ساحر وشاعر ونحو ذلك. الوجه الرابع: إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه صلى الله عليه وسلم شهدوا بحقية ما جاء به وأنه المعقول المحكم، ولذلك سلموا وأسلموا. فهذا المنذر بن ساوى يقول: وما يمنعني من دين فيه أمنية الحياة كما تقدم. وهذا النجاشي حين قال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي فينا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نحن وآباؤنا نعبد من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحق الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم. فقال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. رواه أحمد. وفي رواية للطبراني: لأتيته حتى أقبل عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا أكثم بن صيفي يبعث جماعة من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا له: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت وبما جئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله، جئتكم بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالا: ردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا له: أبى أن يرفع نسبه فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر أي شريفا وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها فلما سمعهن أكثم قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. قال الحافظ ابن كثير رواه أبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة. فجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول، ولا يمكن أن يكون فيما جاء به صلى الله عليه وسلم متناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، ولكن قد يأتي بعظائم من الحكمة العالية السامية التي تعجز العقول البشرية عن الإحاطة بها واستيعاب جميع أسرارها لضعف العقول عن ذلك، كما تضعف الأبصار عن التحديق في ضياء الشمس والإحاطة بنورها، وإنما ترى الأبصار من نور الشمس ما لا يسعها إنكاره ولكنها لا تستطيع إدراكه وإحاطته. فالشريعة المحمدية هي أحكام الله تعالى، وإن أحكام الله تعالى صادرة عن علمه سبحانه وحكمته، وأن للمخلوق أن يحيط علما بذلك كله. سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه التي لا يحصيها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع العلم عظيم الفهم، أفاض الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة، وقد أعلن سبحانه وتعالى بسعة علمه صلى الله عليه وسلم وأعلم بعظيم فضله، فقال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى وأعرفهم بالله تعالى، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وفي رواية الأصيلي أنا أعرفكم بالله. ومن تدبر في تعاليم الله تعالى لرسله وأنبيائه صلوات الله تعالى عليهم الواردة في القرآن الكريم يتضح له جليا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد علمه الله تعالى علوما هي أكثر وأوفر وأجمع وأعم، وذلك لأنه سبحانه قال وعلمك ما لم تكن تعلم، فجيء بما التي هي للعموم والشمول لتعم جميع العلوم التي علمها الله تعالى لرسله وأنبيائه، ولتشمل غيرها من العلوم التي أفاضها الله سبحانه عليه. روى الحافظ أبو بكر بن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذنه رضوان خازن الجنان أبشر يا محمد، فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا. أورد ذلك العلامة القسطلاني في المواهب نقلا عن الشيخ بدر الدين الزركشي. قال الحافظ الزرقاني وهذا أرسله ابن عباس، ومرسل الصحابي وصل في الأصل وحكمه الرفع إذ لا مجال فيه للرأي، انتهى. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفأه بالمسألة، أي أكثر عليه الأسئلة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، وفي رواية إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع القوم أرموا أي سكتوا ورهبوا أي خافوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. فليعتبر المعتبر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. ومع هذا كله فقد أمره الله تعالى أن يسأله الزيادة في العلم دائما أبدا، قال تعالى: وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدأب في دعائه بزيادة العلم ليله ونهاره، فإذا استيقظ في الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في صحيح مسلم وغيره. وروى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. كما وأنه صلى الله عليه وسلم دائم الترقي في العلوم والمعارف الإلهية تتوارد عليه الفيوضات الإلهية والفتوحات الربانية، كما جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. الحديث. ففي كل يوم يفيد الله تعالى علوما ومعارف، وقد أمره الله تعالى أن يعلم الناس من بعض تلك العلوم المفاضة عليه حسب ما يحتاجون ويتحملون ويستعدون على الوجه الذي أمره الله تعالى به هذا. وإن أحدا من خلق الله تعالى لا يستطيع أن يحيط بأبواب علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأنواعها بل ولا أجناسها، لا يحيط بذلك إلا الله تعالى الذي أفاض عليه جميع ذلك. وإنني أذكر بعض الوجوه من الحجج الدالة على سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه، ليتعلم الجاهل وليتنبه الغافل وليزداد إيمان المؤمن الكامل بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول هذا القرآن الكريم الذي أقرأه الله تعالى إياه وجمعه له في صدره الشريف وعلمه إياه وبينه له وأمره بتبيانه للناس وكشف له عن حقائقه القرآنية والفرقانية وعن معانيه وأسراره وأنواره وظاهره وباطنه. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات الخمسة هي فاتحة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبريل عليه السلام ليلة نبوته، كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك حتى جاءه الحق وهو بغار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحديث. فهذا جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ويقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، أي لأنه نشأ أميا لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فهنا يقول جبريل عليه السلام ثلاث مرات اقرأ، ثم يضمه إليه بعد كل قولة ضمة قوية، وذلك ليفيض عليه ما أوحاه الله تعالى إليه من المعاني والأسرار والأنوار المنوطة في الجسم والقلب والروح. ثم يقول له اقرأ باسم ربك، يعني أن تقرأ باسم ربك لا بدراستك ولا ثقافتك، لأنك ليس لك سابقة دراسة ولا تعلم. وبهذا يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا عالما يتلو كلام الله تعالى بعد أن مضت عليه 40 سنة لم يأتي قومه بآية. وفي هذا برهان قاطع ودليل ساطع أن محمد رسول الله ناطق بالوحي عن الله تعالى. قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أن من تعقل أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيقن أنه رسول الله حقا لا يحتمل أمره غير ذلك، وأن قضيته ليست من باب العبقرية ولا من باب الفهم والذكاء، وإنما قضيته أنه رسول يوحي الله تعالى إليه، بل إنه سبحانه وتعالى أبطل مزاعم المنكرين لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ادعوا أن ما جاء به من الهدى والعلم والرشاد هو من باب الثقافة والحصافة أو من باب فرط الذكاء وجودة العبقري. أبطل جميع تلك المزاعم بأنه أمي لم يتعلم قراءة ولا كتابة ولم يستمع إلى معلم، فقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولما اتهمه أعداؤه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى بعض الموالي من العجم فجاء بما جاء، رد عليهم سبحانه وتعالى بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي وهو غلام مملوك لبعض بطون قريش وكان أعجميا، فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والمعنى أن هذا المملوك الذي زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هو أعجمي اللسان عديم البيان، وقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العربي المبين، فكيف يتصور في العقل أن يكون هذا القرآن العربي المبين من هذا الرجل الأعجمي الذي لا يبين؟ فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من تلقاء نفسه ولا من مخلوق آخر لعجزهم عن الإتيان بمثله، وإنما هو من عند رب العالمين. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أول إنسان علمه الرحمن القرآن هو سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وعنه تلقت الناس القرآن وتعلموه منه، كما وأنه صلى الله عليه وسلم هو أول من علمه الله البيان عن معاني القرآن، فهو سبحانه علم رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن تلاوة نصه ومعانيه وحكمه ومعارفه وأسراره وإشاراته وخصائصه. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وقال ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والمعنى إن علينا يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نجمع لك هذا القرآن في صدرك، وعلينا إثبات قراءته في لسانك، فلا تعجل بالقرآن قبل أن يتم وحيه لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. فهو سبحانه الذي جمع له القرآن في صدره وأقرأه إياه بلسانه ثم تكفل له ببيانه، فقال إن علينا بيانه، أي بيان معانيه وأحكامه وأوامره ونواهيه. ومن ذلك تعليم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص الكلمات القرآنية، كما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم الليلة، وفي رواية إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وذلك أنهم كانوا في بعض الغزوات فقال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا حاميم لا ينصرون، أي إن قلتم ذلك لا ينصروا، انتهى. وذلك دليل أن في حاميم حماية. ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص الآيات القرآنية كما ورد في آخر سورة البقرة. ففي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال الترمذي: حديث غريب، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومن ذلك ما ورد في خصائص العشر الآيات من أول سورة الكهف وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. ففي مسند أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال الحافظ ابن كثير: ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به، ولفظ الترمذي: من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف، وقال حسن صحيح، انتهى. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال ابن كثير: ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به، وفي لفظ النسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف، فذكر الحديث، انتهى. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. انظر تفسير ابن كثير وأصل هذا الحديث في المسند وغيره. وكما ورد في آيات أول سورة ياسين، فقد روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رقبه المشركون ليلة الهجرة خرج عليهم وفي يده حفنة من تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم، حتى انتهى إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا رصداء على بابه، ثم جعل كل رجل منهم ينفض التراب عن رأسه، وحال الله تعالى بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يروه حين خرج من بينهم. وهذا باب واسع جدا وليس موضع تفصيله هنا. ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص السور، كما يدل على ذلك ما ورد في سورة ياسين وأنها قلب القرآن وأن لها الخصائص الكثيرة، وسورة الدخان وأن من قرأها في ليلة أصبح مغفورا له، وسورة تبارك ووقايتها من عذاب القبر، وسورة البقرة وبركاتها، وسور المعوذات وحصاناتها لقارئها، وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث النبوية. وقد ذكرنا جانبا من ذلك في كتاب تلاوة القرآن المجيد فارجع إليه، فإن ذلك يدلنا على أن له صلى الله عليه وسلم علما كبيرا واسعا بخصائص الحروف القرآنية والآيات والسور. فسبحان الفتاح العليم الذي فتح له وعلمه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بإشارات القرآن الخفية فوق العبارات الجلية، يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه. وفي رواية أيضا عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة. وروى الإمام أحمد وأصله في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى تمام السورة. وإن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن الكريم وخصائصه وحقائقه وإشاراته ودلالاته وأسراره ومضامينه إن علمه بذلك لا يعلم قدره ولا يحيط بكمية ما هنالك إلا الله تعالى الذي أفاض عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف لكل حرف منها وفي رواية لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. رواه الطبراني عن ابن مسعود ورواه البغوي في شرح السنة عن الحسن وابن مسعود مرفوعا كما في فيض القدير على الجامع الصغير. وعزاه العلامة الزركشي في البرهان إلى صحيح ابن حبان. ومعنى قوله ولكل حرف حد أن لكل حرف منتهى فيما أراده الله تعالى من معناه. ومعنى قوله ولكل حد مطلع أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلعا يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به. وظهره ما ظهر تأويله وبطنه ما خفي تفسيره. انتهى من شروح المناوي على الجامع الصغير. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. الحديث. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته. وقال ابن مسعود من أراد علم الأولين والآخرين فليتلو القرآن. وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين كما في الإتقان. فالقرآن الكريم بحر العلوم والمعارف جمعه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعلومه وحقائقه. وقد قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الكريم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا فما ظنك بعلوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفاهيمه القرآنية؟ نعم إن جميع ما عرفه العارفون وتكلم به الوارثون المحمديون إنما هو رشاشات من بحره صلى الله عليه وسلم وقبسات من أنواره وإشراقات من أسراره صلى الله عليه وسلم. وقد بحث العلماء والعرفاء في العلوم المستنبطة من القرآن الكريم فلم ينتهوا إلى استقصاء أصولها وإنما تكلم كل منهم على حسب علمه وقدر فهمه الذي أعطيه ولكن بحر معاني القرآن وأسراره لا يتناهى. وفي الإتقان وغيره عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أنه قال في قانون التأويل علوم القرآن 50 علما و400 علم و7000 علم و70000 علم على عدد كلم القرآن مضروبة في 4 إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط ففي هذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى. وقال العلامة الراغب إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مختتمة وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكملة متممة فجعل كتابه المنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه التي أولاها أولئك، كما نبه عليه بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم، بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه، وتعجز الآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه سبحانه بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، انتهى. وقال العلامة الزركشي في البرهان: في القرآن الكريم علم الأولين والآخرين، وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى، حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس 63 سورة، انتهى. والبحث في علوم القرآن ومفاهيمه وإشاراته ليس موضعه هنا، وإنما ذكرنا منها نماذج موجزة يستدل بها على سعة علوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارفه القرآنية التي لا يحيط بأنواعها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني: ومن الأدلة على سعة علمه وكثرة علومه صلى الله عليه وسلم الحكمة التي أنزلها الله تعالى عليه. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هي السنة الظاهرة في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله وإقراره، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه في مواضع من كتبه، وهو قول جمهور التابعين كالحسن البصري وقتادة ومقاتل بن حيان وغيرهم، كما نقل الحافظ ابن كثير ذلك عنهم عند قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وإنما سميت السنة النبوية بالحكمة لأن الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل وإيقاع ذلك في مواقعه ووضعه في مواضعه اللائقة به. ولا شك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وإقراره جميع ذلك هو عين الحكمة، كما أنه سبحانه سمى السنة النبوية بالميزان، حيث قال سبحانه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فالميزان هنا المقرون بالكتاب هو الحكمة المحمدية والسنة النبوية المقرونة بالكتاب في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وإنما سميت السنة النبوية المشتملة على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله ميزانا، لأنها ميزان الأقوال والأفعال والأحوال، بحيث يجب على الأمة أن تعرض أقوالها وأفعالها وأحوالها على سنته صلى الله عليه وسلم، فما وافق الميزان فهو صحيح ورجيح ومقبول ونجيح، وما خالف الميزان أي السنة فهو قبيح ومردود على صاحبه، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، دليل استدل به كثير من العلماء المحققين على أن السنة نزلت بالوحي من عند الله تعالى، كما دل على ذلك أيضا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن النطق أعم من التلاوة، فلم يقل سبحانه وما يتلو أو ما يقرأ عن الهوى حتى يقال إن ذلك خاص بالقرآن الكريم، بل قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، أي وما ينطق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والحديث عن الهوى، إنه أي ما نطقه بذلك إلا وحي يوحى يوحيه الله تعالى إليه بنوع من أنواع الوحي. وروى أبو داود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والمراد بمثله معه السنة كما ذكره جمهور كثير من العلماء، فإن الله تعالى آتى رسوله صلى الله عليه وسلم السنة النبوية كما آتاه الكتاب وهو القرآن العظيم. وروى البيهقي في المدخل بإسناده عن حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل صلى عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. انظر شرح الطريقة المحمدية للعارف الكبير الشيخ النابلسي رضي الله عنه. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. وفي رواية: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أي عرفت أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه. وفي رواية: فظننا أنه ينزل عليه، أي ينزل عليه الوحي. ثم جعل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبينه، أي يمسح العرق كما جاء في رواية الدارقطني، وجرى ذلك على عادته صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه، حيث يتفصد جبينه الشريف عرقا، ولذلك أيقنت الصحابة أنه الوحي. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي رواية الدارقطني كررها 3 مرات. وفي رواية: إنه لا يأتي الخير بالشر، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع. وفي رواية: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، أما الحبط فهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، وأما قوله أو يلم بضم أوله فمعناه يقرب من الهلاك. وهذا مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهافت على الدنيا ومالها وعمي بها عن دينه وآخرته، وجمع ومنع ولم يعرف حق الله تعالى في هذا المال حتى بطر وفجر. ومثال لمن أخذ هذا المال من الدنيا بحقه ووضعه في حقه وأدى حقوقه الواجبة عليه ولم يشغله ذلك عن دينه ولم يتعامى بذلك عن آخرته، فنعم الرجل. يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فاستدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أن الحديث النبوي هو نازل بالوحي من عند الله تعالى، كما استدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري وغيره أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى رضي الله عنهما، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل يعلى رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. الدليل الثالث ومن الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم إظهاره على المغيبات، فمن علومه صلى الله عليه وسلم إظهار الله تعالى له على كثير من المغيبات. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. واطلاعه صلى الله عليه وسلم على المغيبات هو على وجوه متعددة نذكر أطرافا منها.